نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما معنى بؤساء؟ ما معنى بؤساء؟ إيش معنى بؤساء؟
جمع بأس.
البؤساء جمع
بأس.
البؤساء ما معناها؟ أنا ما سألتكم عن جمع المفرد. لا أتي بها مجموعة. ما قد سمعتم كلمة بؤساء في حياتك؟
الحزن
والبأس
كذا سياق يعني شو؟
البأس الفقير
ممكن يكون عندي.
رأيت بؤساء
فقير.
تمام أجبت يعني غزي ما أصبت. أجبت وما أصبت. لكن هذا هو المشهور عند الناس، ولهذا جاء السؤال، أنهم يقولون البؤساء هم الفقراء.
حياته
شقية، حياته صعبة. نعم يعني هو الفقير يعني ملازم للشقاوة والغالب يعني. فالبؤساء المشهور أنهم الفقراء. تمام؟ والذين يقولون هذا اغتروا بالرواية المعاصرة التي ترجمها حافظ إبراهيم شاعر النيل لفيكتور هيجو وسماها البؤساء وهي الفقراء، وهذا غلط. هذا غلط، لأن البؤساء جمع بئيس، والبئيس هو الشديد. البؤساء جمع بئيس، أخذناهم بعذاب بئيس يعني هو شديد. طيب، والفقير مفرده وأطعم البائس، الفقير مفرده بائس وجمعه بائسون وبؤس، إما جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، بائسون وبؤس وفعال. نعم تفضل. عليكم السلام. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو نائل ونائلة، وفعل بؤس، وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو نائل ونائلة. ثم قال بعد أبيات ولكريم وبخيل فعلا، ولكريم وبخيل فعلا، كذاك ما ظاهاهما قد جعل. إذن عرفنا معنى البؤساء ما هو؟ ما هو يا طلال معنى البؤساء؟ تمام. معنى البؤساء ما لكم معنى المفرد والجمع؟ طب على كل حال عرفنا أن معنى البؤساء جمع بئيس وهو الشديد، بعذاب بئيس يعني شديد. تمام، تجمع على بؤساء. وفقراء تجمع على بائسون أو بائسين على سبيل الحكاية، بائسون وبؤس. تمام، نبهت على هذا لأن المشهور في الرواية التي ذكرتها لكم والتي ترجمها حافظ إبراهيم شاعر النيل لفيكتور هيجو وسماها بالبؤساء وأراد الفقراء، وهذا هو سبب الغلط الواقع. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام أيضا موصولا في قسم المردود، ونحن في الكلام على الموضوع والذي هو أول أسباب الرد بسبب الجرح، وصاحبه يوصف بأنه كذاب أو وضاع، أصرح كذاب أو وضاع، يقال وضاع ويقال كذاب. وذكرنا بعض ما يعرف به الوضع، وكان أول هذه الطرق أن يقر به، يعني يقر بأنه وضع هذا الحديث. تكلمنا على هذا وما أثاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على ابن دقيق العيد. قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن أو الحسن البصري سمع من أبي هريرة، سمع من أبي هريرة أو لا، يعني هل سمع منه أو لم يسمع منه، فساق في الحال إسنادا، يعني أنه وضعه وركبه، وضع هذا الإسناد وركبه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنه سمع الحسن من أبي هريرة، أنه سمع الحسن من أبي هريرة. وهذا الحديث ظاهر الوضع، يأباه العقل والنقل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام بل هو كذب. وبهذا يمثل علماء المصطلح في كتب المصطلح ويمثلون بالمثال الذي بعده. فالقرائن دلت على أن هذا الحديث موضوع. لو كان عندنا مثل هذه الأحاديث في المسائل الخلافية، أكانت فقهية أو اصطلاحية، لما اختلف اثنان في مثل هذه الأبواب. نعم. والحسن الصحيح أنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافق أو جناح. فزاد في الحديث: أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام.
وهذا من قرائن الحال أيضا الدالة على أن هذا الحديث موضوع وأنه كذب، وأن قائله إنما أراد أن يتقرب به إلى الخليفة المهدي. سيأتي أن الحافظ رحمه الله تعالى أنه ذكر من أسباب الوضع التقرب إلى الرؤساء والزعماء. وهذه القصة قد رواها غير واحد من الأئمة، رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ومن طريقه أيضا ابن عساكر وابن الجوزي، وإسنادها صحيح من أنها حصلت في حضرة المهدي. قال بعض العلماء قد كان فيها مصلحة للمهدي، لأنه عرف أن هذا الرجل كذاب وأنه أمر بذبح الحمام التي ألهته وشغلته. هذا كما قلت لك داخل في سبب الوضع بسبب الزعامة، بسبب الزعماء أو الرؤساء. نعم. ومنها
ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء منها من ذلك التأويل.
من ذلك التأويل بهذا الضابط. هنا انتقل إلى المروي الأول من حال الراوي. حال الراوي والمروي قراءة تدل عليه، تجتمع فيه، لكن هنا ذكر أشياء تتعلق بالمروي، يعني متن الحديث مع كون راويه كذابا، يعني يكون الراوي كذابا ويكون هذا الحديث مناقض للقرآن، مناقض للسنة المتواترة، مناقض للعقل، مناقض للإجماع القطعي. هذه أربعة أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وغيرها كثير. لكن هنا قوله: ومنها ما يؤخذ من حال المروي، حال المروي الذي هو المتن مع كذب راويه، فإنه يسمى موضوعا. وأما إذا كان الراوي ليس كذابا فإن هذا يعبرون عنه بأنه غلط، لأنه غلط يعني مما غلط فيه الراوي. وقبل أن ندخل في التمثيل على هذه الصور التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ونبه على مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعلقة بمسند الإمام أحمد، ذكرها في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهي هل في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة؟ ابن الجوزي يقول بأن هناك أحاديث موضوعة وقعت في مسند الإمام أحمد، وأبو علاء الهمذاني يقول بأنه لا توجد أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد. حكم بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، وهذا الفصل ذكرته في طليعة الانتصار مذكرة يعني رد على أحمد نصر الله صبري موجود على الشبكة، قال بأن ابن الجوزي حيث أطلق الوضع في مسند الإمام أحمد إنما أراد مطلق الغلط، يعني غلط الراوي، فلا يلزم عنده أن يكون الراوي كذابا. وحيث أطلق الهمذاني أن هذا الحديث أو أن المسند الإمام أحمد ليس فيه أحاديث موضوعة، فإنه أراد أن الإمام أحمد لم يروي عن الكذابين، هذا واقع، لم يروي الإمام أحمد عن الكذابين. هذا الاصطلاح داخل في مضمار الكلام على الموضوع. ومن ثم جاء العراقي وصنف الأحاديث التي انتقدت على الإمام أحمد 14 حديثا ووصفت بالوضع، فجاء تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورد عليه في هذه الأحاديث، وسمى كتابه وهو كتاب عظيم حافل على صغر حجمه، سماه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ورد فيه على شيخه العراقي وقال بأنه فعل هذا حمية وعصبية لمسند الإمام أحمد. فعلى كل حال تتنبه لهذا الأمر، هم عندما يعبرون بأن هذا نوع من الغلط أو بأن هذا موضوع وأنه مخالف للقرآن أو للسنة المتواترة أو للعقل أو للإجماع القطعي، حيث يكون راويه إما كذابا وإما أنه وقع فيه على سبيل الغلط. وفي تراجم بعض الأئمة بل الذهبي فيما وإن كنت نسيت الراوي فيما مر معي في قراءة الميزان قال وإن كان هذا الحديث موضوع فإن راويه لم يتعمد الكذب. إذا مرت عليك مثل هذه فاعلم أنهم يعبرون بالوضع ويريدون به مطلق الغلط، لا يعني لا يقولون بأن هذا الراوي يكون كذابا. قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن. وفي الموضوعات جملة من هذه الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأنها موضوعة لمناقضتها للقرآن بعد الكلام على طرقها وأسانيدها وذكر السبب الذي أعلت به. من ذلك أنه لما ذكر حديث عائشة في حج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مر على قبر أمه آمنة فأحياها الله سبحانه وتعالى فآمنت به، ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث بعدما بين كذب راويه مناقض للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة فيموت وهو كافر، وأن من مات على كفره فإنه لا ينفعه الإيمان بعد ذلك، بل كما تعرفون الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها. وهناك جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، من ذلك أيضا يعني ذكرت الآن من ذلك أنه ذكر حديث أبي هريرة أنه لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا والده ولا ولد ولده إلى ثلاثة. فبعد أن بين كذبه ووضعه قال بأن هذا الحديث، قال إن هذا الحديث مناقض للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى غير ذلك من الأحاديث التي إذا مررت بكتاب الموضوعات لابن الجوزي تجدها ظاهرة يعني أمامك، قال أو صريح هكذا كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة. السنة المتواترة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا عند ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وإنما اخترت الموضوعات لماذا ابن الجوزي؟ لأنه يعتبر أصل في هذا الباب، يعني الذين جاءوا بعده بنوا على كتابه، فبين معترض وبين موافق وبين متعقب كما فعل الحافظ ابن حجر وتلميذه السيوطي، وإن كان أول من صنف، وهذا لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله في أوله نتكلم على أهم الكتب في الموضوعات ومناهج المصنفين فيها، وإن كان أول من صنف في الموضوعات على حسب على حد ما قرره شيخنا مقبل رحمه الله هو الجوزقاني، ولكن الجوزقاني أو الجوزجاني أو الجورجاني يعني على ضبطت على وجوه متهم، يعني مطعون فيه من جهة الرواية، ويقولون أيضا عنده نصب، تمام؟ لكن كتابه الأباطيل هو أول كتاب وعنى بالأباطيل الموضوعات أحاديث الموضوعة، جاء ابن الجوزي بعده صنف كتاب الموضوعات، وكتابه أجل قدرا، وانتقد على ابن الجوزي أنه أودع في كتابه أحاديث صحاح وحسان، بل بعضها في صحيح مسلم، بل بعضها في صحيح مسلم، وتعقبه الحافظ ابن حجر ولم يكمل، وتعقبه السيوطي بعد ذلك. وعلى كل حال من الأحاديث التي ذكر ابن الجوزي أنها تناقض سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس: من أفرد الإقامة فليس منا. قال ابن الجوزي ها بماذا رده من الأحاديث؟ من أفرد الإقامة فليس منا، شرحناه في العمدة متفقون عليه، أمير بلال أن يشفع الأذان توتر الإقامة، هنا قال من أوتر الإقامة فليس منا، يقول له أن يوتر الإقامة ثم يقول لست منا، مناقض للسنة الصحيحة. طبعا هو كما قلت لك تستحضر أنهم أولا ينظرون في الإسناد، لكن هذه من المؤكدات التي يستعملونها. من ذلك أيضا كان يعني الأمر لا إله إلا الله قد من هذا المقام أو يدخل في عموم المقامات هذه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لما تكلم على الصحيحين تكلم على البخاري وعلى مسلم وما وقع فيهما من الغلط، وأن من تقد على مسلم أكثر من تقد على البخاري، وأنه جاء في البخاري بأن الله ينشئ لأهل النار نشأ، قالوا هذا مخالف للأحاديث الصريحة والصحيحة، وإنما جاءت الأحاديث في أنه ينشئ للجنة نشأ. وكذلك أنه انتقد، وإن كان المشايخ يعني لا يوافقون شيخ الإسلام، أقصد الشيخ ربيع والشيخ الألباني في الإلزامات، لا يوافقون شيخ الإسلام في حديث خلق التربة وتفصيل خلق الأيام ومتى بدأ خلق السماوات والأرض، والحديث في صحيح مسلم. على كل حال من أوتر الإقامة ليس منا، هذا مناقض لحديث الصحيحين، وهو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقال السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. الإجماع القطعي من ذلك ما ذكره ابن الجوزي عليه، طبعا لا تظنوا أن ابن الجوزي رتب كتابه على هذا المعنى، لا، ابن الجوزي ما رتب كتابه على هذا التبويب بحيث أنك تروح وتقول ما وافق العقل، لا، في ضمن الكتاب، يعني إذا قرأت الكتاب تجد ما ذكر أنه مناقض للقرآن، ما ذكر أنه مناقض. فمنها من ذلك أنه لما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نحن نقول حديث أبي هريرة من باب ليش التجوز، يعني حديث موضوع أصلا، أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، بيّن ابن الجوزي أن الإجماع على خلاف ذلك، وأنه لم يقل أحد بوجوب المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ومن قال بالوجوب فقد قال به مرة، قال به الوجوب مرة واحدة، تمام؟ وهذا كما قلت لك أولا ينظرون في الإسناد وبين كذب الراوي، ثم يقول له هذا، يعني كأنه يقول هذا الراوي قليل العلم قليل العقل قليل الدين وما أشبه ذلك، فيبينون أنه أصلا لا علم عنده حين وضع هذا الحديث بما يخالفه ويناقضه. فهذا داخل في الإجماع القطعي. قال أو صريح العقل. وصريح العقل عنده أمثلة يعني نوعا ما فيها غلو في التجهم أو في التمشعر أو في الاضطراب كما يعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كانت ليست في مثل هذا المقام، وإنما في كتابه دفع شبه التشبيه، لأنه ربما سار على مذهب التعطيل، وهو كما يعبر عنه شيخ الإسلام هو ابن الزاغوني وابن عقيل ممن يضطربون في هذا الباب. فعلى كل حال قضية العقل قد نترك ابن الجوزي أو نذكر مثالا عند ابن الجوزي من ذلك حديث أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أمية الجمحي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي سرد نوع من الطيور، فقال هذا أو فقال هذا أول طائر صام عاشوراء أو أول طير صام عاشوراء. قال ابن الجوزي ومما يوهن هذا أن الطير لا يوصف بالصوم، مخالف للعقل ومخالف لما جاءت به الشريعة من عدم تكليف مثل هذه الحيوانات. وشيخ الإسلام يستعمل مثل هذا أيضا، ذكر حديثا وإن كان لا يحضرني الآن، ذكر حديثا وقال وهذا الحديث مناقض للعقل والنقل، مناقض للعقل والنقل. ولهذا شيخ الإسلام لما بنى كتابه درء تعارض العقل والنقل قرر القاعدة التي بنى عليها هذا الكتاب، وهو أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، فاشترط أن يكون المنقول صحيحا، وأما إذا كان المنقول غير صحيح فإنه في الغالب إذا كان أيضا موضوعا مما يخالف العقل. ومن ذلك أحاديث جاءت في خلق الله سبحانه وتعالى نفسه من عرق خيل أو ما أشبه ذلك، مما وضعه الوضاعون من الزنادقة تشنيعا على أهل السنة كما يقرر ذلك شيخ الإسلام. وصلنا إلى صريح العقل، ما أخذنا الإجماع إلا الإجماع وانتهينا من صريح العقل أيضا. ثم قال حيث، هذه ظرفية مفيدة للشرطية، يعني حيث لا يقبل شيء أو حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني أنه لا يقبل أن يرجع هذا المروي إلى أصل يسنده يدل عليه. وهذا إنما يقال فيما إذا احتجنا إلى الجمع بسبب القوة، أما أن نأتي إلى حديث الموضوع ونشترط مثل هذا الشرط فهو نوع من يعني من من مما يبعد فعله، لأننا إذا قلنا يعني لا يجمع بين الحديث الضعيف والصحيح فكيف ننظر إلى مثل الحديث الموضوع. والمصنف هنا رحمه الله لم يذكر أيضا من الأسباب التي قد يعرف بها الوضع ركاكة اللفظ، وهذا وارد بكثرة في كتب المصطلح، فإنهم يعني يذكرون هذا المعنى أو هذا السبب، وأن الأئمة يردون هذا الحديث بسبب أنه ركيك اللفظ، إما من جهة النحو أو من جهة الصرف أو من جهة البلاغة، بمعنى أن العرب لا يعني يستعملون مثل هذا. من ذلك أن ابن الجوزي لما ذكر أحاديث نوح الجامع، نوح بن أبي مريم في فضائل السور حديث أبي، ذكر أن فيها من ركاكة اللفظ ما يمتنع أن يقال بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام قال بأنه مناقض للعقل والنقل، من رآني آمن بي كما في مجموع الفتاوى. كيف من رآني آمن بي؟ يعني كأنه يقول كل من رآني آمن بي، معنى هذا أن كل الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم عمه أبو لهب ومنهم أمه، باطل هذا. هذا قال شيخ الإسلام، وهذا الحديث مخالف مناقض قال للعقل والنقل. طيب انتهينا من هذا. نعم.
قال رحمه الله ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
نعم، هذه الطرق التي يضع بها أو بعض الطرق التي يضع بها الوضاعون الأحاديث. قد ينشئونه إنشاء من جهة أنفسهم، يبتدئه ابتداء مثل ما مر معنا في الأحاديث التي مضت، وأكثر الموضوعات على هذا الباب، يأتي يركب إسناد ويركب متن ويضع هذا الحديث، فهو منشئ له ابتداء، واضع له، متهم بوضعه. قال: وتارة يأخذ كلام غيره، يعني ممن سبقه أو ممن عاصره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو الإسرائيليات. من ذلك ما يدخل في هذا أو في أكثره حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا الحديث كما يقول العراقي لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء من مراسيل الحسن وهي شبه الريح، وجزم الأئمة قبل العراقي كأبي حاتم بأنه موضوع. هذا الحديث إذا نظرت إلى كتب المتقدمين رأيته عند ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، عند ابن أبي الدنيا في ذم كتاب له اسمه ذم الدنيا، رواه من قول مالك بن دينار، وفي الزهد للبيهقي رواه من قول عيسى بن مريم عليه السلام. فجاء هؤلاء الرواة وركبوا له إسنادا ووضعوه ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كثير مما يروى في الإسرائيليات، ومما يروى في قول بعض السلف، مثل ما تسمعون، وإن كان هذا يعني ما رأينا في كتاب، الله أعلم إذا كان في بعض الكتب ما يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الإيمان ليس الإيمان بالتمني، وإنما الإيمان وصدقه العمل أو بالتحلي. نعم، هذا الحسن مروي عن الحسن البصري، ومع ذلك يرونه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد مثل هذه الأحاديث. الحافظ ابن حجر يريد أن ينبهك على أن القول بأن هذا الحديث موضوع قد يكون مرويا عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون صحيحا إلى قائله، وقد يكون ضعيفا، لكن كنا ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باطل، هذا باطل ولا يجوز. ومن هنا أيضا يعني ننبه على أنه قد تكون الأحاديث الموضوعة يقع في بعض ألفاظها ما هو صحيح، الإسناد موضوع، عامة الحديث موضوع، اللفظ والمتن موضوع، لكن تقع جملة مثلا، إذا فرضنا أن حديثا طويلا روي فيه إنما الأعمال بالنية، وهذا الحديث في أصله موضوع، نحكم على هذا الحديث على أن أصله موضوع، إذا احتجنا إلى التنبيه نبهنا على هذا المعنى. قال: أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ومثل هذا أيضا في كتب الموضوعات، وعند الشيخ الألباني إذا أردت مراجعة الحديث رقم 621 تجد مثل هذا الذي حكم عليه بأن إسناده مركب. كيف التركيب؟ 621 هي الضعيفة، نعم الضعيفة والموضوعة. كيف يركب إسناد؟ يركب إسناد مثل الشمس، إما للبخاري أو لمسلم أو لأحد أصحاب الكتب الستة، ويكون ضمنه راو موضوع وضاع كذاب، أو يكون هو الذي كذبه في ابتداء الإسناد، في ابتداء الإسناد. بل وقع ما هو أعجب من هذا فيما رأيته للذهبي رحمه الله تعالى، أن أحد الرواة وضع إسنادا على صحيح الإمام مسلم، على صحيح الإمام مسلم. وقال الذهبي بعد ذلك، أيوة نعم وعندي هنا الإمام الذهبي قال في ترجمة عبد الواحد بن إسماعيل الكتاني العسقلاني، قال: روى صحيح مسلم بطريق موضوعة، انتبه، روى صحيح مسلم بطريق موضوعة، فرواه عن جده أبي حفص الميانجي، عن الكروخي، عن إلى يعني إلى أن قال عن أبي إسحاق شيخ لا يدرى من هو عن مسلم، قلت هذا إسناد ذكره فضيحة، وذكره فضيحة وتعزيرا ذكره فضيحة وتعزيرا لراويه، ذكره فضيحة وتعزيرا مجرد أن تروي هذا وتنسبه إلى شخص معين فضيحة. هكذا قال رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال. على كل حال تجد في كتب الجرح والتعديل لفظة كان يركب الأسانيد، وهذه يستعملها الحافظ ابن حبان بكثرة، كان يركب الأسانيد. ما معنى يركب الأسانيد؟ مثل هذا يركب إسناد ويأتي له بمتن في الصحيحين ويكون الحديث ويكون الإسناد هذا بالأسانيد الموضوعة. نعم واصل.
قال رحمه الله تعالى والحامل الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار.
طيب هنا ذكر لنا الأسباب الدافعة لوضع الأحاديث، لماذا جاء الوضاعون بالأحاديث؟ قال رحمه الله والحامل للواضع على الوضع، الدافع له على وضع الأحاديث إما عدم الدين كالزنادقة، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله ويوصفون، إذا مررت بكتب الجرح والتعديل كتب الموضوعات يقولون وضعه هذا الزنديق وفي إسناده زنديق كذا وما أشبه ذلك. من ذلك ما تجده في الضعيفة 133 لما ذكر حديث النظر إلى وجه المرأة الحسناء والخضرة يزيد المرأة حسنا، ذكر أنه وضعه أحد الزنادقة، قال هذا قبله أئمة، وهذا يعني من باب التمثيل فقط. المهم عندي أنك تفهم أين تجد هذا في المضان، يعبرون بالزنديق كان زنديقا، تجد هذا عند ابن القيم في المنار المنيف، تجده عند شيخ الإسلام في كتبه، تجده في الكتب المصنفة في الضعيف الأحاديث الضعيفة في الموضوعة، كان زنديقا يضع الأحاديث وكان من الزنادقة، وهذا الحديث وضعته الزنادقة، وقد وضعوا شيئا كثيرا يتعلق بالغيبيات والأسماء والصفات، وعامتهم من هذا الصنف. قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، مثاله نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع الذي وضع الأحاديث في فضل الصور، عفوا السور، في فضل السور. ومنهما يأتي في أحاديث المتصوفة، وإذا قلنا أيضا بالمتشيعة فإنهم يضعون هذه الأحاديث ويقولون إنما وضعناها للنبي عليه الصلاة والسلام لا عليه، ليقبل الناس على دينه وما أشبه ذلك. قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين، ومما سمعناه من شيخنا يمثل به على هذا الشيخ مقبل رحمه الله، وإن كنت لم أنشط أو نسيت أن أنظر الحديث هذا عند من، ما جاء أن بعض الحنفية وضع حديثا في الشافعي أنه قال يخرج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، تمام؟ وهذا الحديث موضوع كذب على
حنيفة،
ها؟ وأبو حنيفة سراج أمتي، تكملة الحديث هذا كذا، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، هذا داعي التعصب والهوى وغلبة التقليد والانتصار للمذاهب. ويدخل في هذا الباب الوضاعون العصريون الذين يضعون القصص للدعوة تعصبا، يستقطبون الناس من أجل أن يدخلوا في الدعوة إلى الله، فيحدث قصصا لا وجود لها، لو طلب بأهلها أو بأسماء أصحابها، وربما تكون أشياء من القصص العظائم، لكنهم يعلمون أن الناس والقصاص من أكذب الرواة، نسأل الله العافية والسلام. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما مر في قصة المهدي، نعم، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وهذا له أمثلة، بل ربما وضعت بعض النسخ مثل الودعانية، هذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم، بعض الكتب أنه يأتي فيضع الأحاديث لغرض الاشتهار والإغراب، أنه عنده أحاديث غريبة، ولذا كانوا يضمون الغريب من العلم، ولأجل أن يشتهر بأن عنده أحاديث ليست عند غيره، وهذا من دواعي الوضع عياذا بالله. واصل، أنا آخر مبحث.
قال رحمه الله: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب.
لو أخذناها مسألة أحسن. نعم. قال: وكل ذلك حرام، كل ما تقدم حرام لا تفصيل فيه، كل كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كل وضع، كل رواية لها، مهما كان الدافع، مهما كان السبب، فإنه حرام. ثم نبه إلى أن بعض الكرامية، بعض الكرام وبعض المتصوفة، نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهؤلاء هم الذين قال فيهم: أكذبوا له لا عليه. فيقولون: نحن نضع هذه الأحاديث ونكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، وهذا من أبطل الباطل، لا يجوز، لأن ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصوص الترغيب والترهيب فيه غنية وكفاية، بل يعجز المرء أن يقيم عليه نفسه كاملا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، ما ستحصي، فما لا حاجة لوضع الأحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، فلا يجوز الكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واتفقوا
على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هنا ذكر، لاحظ هذه مسائل طبعا كلها متعلقة بالموضوع، ذكر حكم تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان يجلس ويحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب إسنادا، ما حكمه؟ الجويني قال بأن فاعل هذا كافر، بمعنى أنه خارج عن دائرة الإسلام، ولم يتابعه أحد على هذا، وأول من انتقده ابنه، ثم من جاء بعده من العلماء، وقد رد عليه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، وأن هذا لا يصل إلى حد الكفر، ونص العلماء على أنه يكفر إذا تعمد ذلك مستحلا له، وأنه حلال أو ما شابه ذلك. آخر مسألة.
قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
أو الكاذبين.
أخرجه مسلم.
ضبطت بالوجهين كما في رواة صحيح مسلم، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. بهذه المسألة ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام على مسائل الموضوع، وهو: هل يجوز رواية الموضوع، حديث موضوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لك أن ترويه؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. وهذا الاتفاق يعني فيه نظر، إن اعتبرنا العمل قولا ففيه نظر، لأنه وجد في تصاريف بعض الأئمة وبعض الحفاظ وبعض المحدثين أنهم يرون الأحاديث الموضوعة، بل كما يقول الذهبي إنهم لا يجهلون. ولهذا لما نقم نقمة شديدة على أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، قال مثله لا يجهل مثل هذه الأحاديث الكذب والموضوعة. ولهذا ذكر الذهبي في مجموع كتبه من الميزان والذهبي، كان يعلق دائما نقم على أربعة فيما يحضرني الآن: الخطيب البغدادي وابن منده وابن منده وأبا نعيم، نقم على ابن منده وأبي نعيم والخطيب البغدادي وابن عساكر والخامس ابن ناصر الدين، قال بأنه لا يعلم لهم ذنبا أكبر من أنهم يروون مثل هذه الأحاديث ولا يبينونها للناس، فجعل ذلك ذنبا. وشدد عليهم الحافظ الذهبي يعني في ألفاظ الذي اخترته لكم، هو يعتبر من أقلها من الوقوف بين يدي الله عز وجل وكيف ستفعلون إذا خاطبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشدة شديدة. فإذا اعتبرنا مثل هذا قولا لهم من أنهم ينطلقون من قول من قال من أسند فقد أحالك، وأنهم عندما ساقوا الإسناد فقد برئت ذمتهم وبرئت عهدتهم، عند الذهب يقول هذا لا يبرئ الذمة ولا يبرئ العهدة، بل يجب عليه أن يبين أن هذا الحديث موضوع وأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذهبي رحمه الله عندما يأتي على الكلام على الوضاعين يسلخهم سلخا لا يبقي لهم ولا يذر، بأشد العبارات بأشد العبارات يتكلم فيهم. فإذا اعتبرنا مثل هذا الفعل منهم قولا، فإنه ومع أن الخطيب البغدادي نص في الكفاية تبويبا، نحن سنناقش الذهبي في بعض هذا، تبويبا على أنه لا تحل روايته إلا مع بيانه، فيكون ما وقع للخطيب البغدادي من رواية بعض الأحاديث التي قيل فيها إن راويها كذاب لا يكون مما تنبه له أو غفل عن التنبيه عليه أو ما أشبه ذلك مما قد يصلح في مثل هذه المعاذير. وعلى كل حال ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه والزركشي ومن ذكرته لكم من إذا اعتبرنا قولهم أو فعلهم قولا، أنهم يرون أنه تجوز روايته حيث أسند، حيث سيقت أسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فإنه لا يحل، وإذا لم ينبه عليه فإنه أيضا يحرم. وكما ذكرنا ابن الجوزي أو الخطيب في تبويبه في الكفاية، ابن الجوزي في الموضوعات، الذهبي ذكرت لكم شدته في هذا الباب، النووي، السخاوي، غيرهم من أهل العلم لا يرون جواز رواية الحديث الموضوع حتى وإن أسند إلا مع بيانه والتحذير منه، وأنه حديث موضوع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن القول به. ومن هنا أيضا ننبه على أن قول السيوطي رحمه الله من أن الحديث الموضوع إذا كثرت طرقه وتعددت من طريق كذابين قد يرتقي إلى حد الضعيف، وهذه يعني نزل على كل حال تشبه السفسطة ما لها داعي. هذا حديث الموضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى أسانيده ولا يلتفت إلى آفاته ورواته الكذبة الذين رواه، وإن جاء من مئة طريق فإنه يظل على حاله موضوعا. بهذا يكون الحافظ رحمه الله تعالى انتهى من الكلام على الموضوع، وهو من أهم الأقسام المردودة، وإن وقع نشاط وتيسر الأمر تكلمت إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن أهم الكتب المصنفة في هذا الباب، وإن كان طالب العلم يقف عليها، لأن دائما أقول للإخوان إن الكتب في حد ذاتها أدلة على غيرها، الشأن أن تقرأ. إيش معنى أدلة على غيرها؟ قد ذكرنا هذا أكثر من مرة، بعضكم ربما سمعه وربما سمعه من غيري، كلما قرأت الكتاب دلك على الآخر، وخصوصا الكتب المتأخرة تدلك على هذا، وبعض الكتب تكون أكثر قيمة من بعض. ومن العجيب أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول بأن كتاب الشوكاني في الأحاديث الموضوعة لا فائدة فيه، ولولا أن المعلم حققه لما ظهرت منه فائدة، تحقيق المعلمي، لأنه ما تدري ماذا يريد الشوكاني بهذا الكتاب، كأن الشيخ يقول. فعلى كل حال بعض الكتب يعني ينبغي على طالب العلم العناية بها وأخذ مسالك أهل العلم في تقريره وما أشبه ذلك. يعني ممكن أن نشير ولو إشارة، وإن كان قد وقعت الإشارة في هذا المجلس لبعض هذه الكتب. نعم.